بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصدقة. كلمة
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصدقة، وهذه العبادة العظيمة التي ذكر فيها ربنا تبارك وتعالى جملة من الآداب والأحكام المتعلقة بآداب الصدقة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث لنا جملة من الآداب، كلما تأدبنا بهذه الآداب في صدقتنا لله تبارك وتعالى، كلما كانت هذه الصدقة أرجى للقبول وأنفع لمن تصدق به عليها. فمن هذه الآداب الصدقة مما يحب العبد، فإذا استطاع الإنسان أن يتصدق بشيء ما مما يحبه من ماله أو طعامه أو لباسه أو نحو ذلك، فله الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وذلك الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أتاه السائل كان يأمر أهل بيته بإعطائه من السكر، لأنه يحب السكر. وهكذا ينبغي للراغب في الخيرات المحب لاستباقها أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه من الأموال أو من الطعام أو من اللباس أو من غير ذلك، حتى يكون بذله لله جل وعلا. أيضا من الآداب، وهو أدب غاية في الأهمية، لأن الإخلال بهذا الأدب ربما يبطل أجر الصدقة فيذهبها أو يذهب كثيرا من الأجر المترتب عليها. هذا الأدب هو عدم إيصال الصدقة بالمن والأذى، فلا يجوز الإنسان أن يمن على المحتاج أو يعيره بالصدقة أو يذكره بإحسانه إليه، لأن هذا يؤدي إلى إيذاء مشاعره ويبطل الصدقة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ووصف الله جل وعلا المؤمنين بقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذي يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ويريد الدار الآخرة، فإنه لا يؤذي المتصدق، لا يؤذيه بكلامه ولا يؤذيه بأفعاله، لا يذكره بما أعطاه فيقول: قد أعطيتك في اليوم الفلاني، أو أعطيتك في اليوم الفلاني، أو يعطيه المال ويؤذيه بأفعاله، كأن يرمي عليه المال رميا، أو يعطيه ويقول له: لا أراك بعد اليوم، أو أغرب عن وجهي، أو قد آذيتني بكثرة تردادك علي، ونحو ذلك مما يؤذي المتصدق عليه. وذلك لأن ديننا بحمد الله سبحانه وتعالى دين يراعي المشاعر ويراعي النفوس، وإذاء المتصدق الذي بلغ به الذل والانكسار إلى حد أنه بدأ يسأل الناس فأصابه من الذل والفاقة والفقر ما لا يزيد عليه المتصدق بنحو هذا الأذى. فلذلك هذا أدب عظيم على المتصدق أن يراعيه فلا يبطل أجره، بل ربما انقلب هذا الفعل الذي فعله إلى إثم يؤثم ويعاقب عليه عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الآداب مشاهدة نعمة الله جل وعلا على المتصدق وشكرها، فيجب على المتصدق أن يرى حال صدقته نعمة الله جل وعلا عليه، إذ أغناه ولم يحوجه إلى أخذ الصدقة، بل جعل يده هي اليد العليا، وجعل يد المعطي هي اليد الآخذة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب على العبد الاجتهاد في شكرها، وذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بالإكثار من الصدقة والعطف على الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات. أيضا من الآداب المهمة أن لا يرى المتصدق لنفسه منه، بمعنى أن المتصدق إذا تصدق أن لا يرى لنفسه منة على الفقير والمحتاج، بل يرى أن المنة لله سبحانه وتعالى أولا، إذ أعطاه هذا المال وأنعم عليه ووفقه إلى الإسلام، ووفقه كذلك أيضا إلى التخلص من الشح، فبادر إلى الصدقة، وذلك هو فضل الله سبحانه وتعالى عليه. بل المؤمن العاقل يرى أن الفقير هو صاحب المنة عليه، إذ قبل منه صدقته وأتاح له فرصة اكتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. بل إن بعض سلفنا الصالح كان يقول: والله إني لأرى الفقير صاحب منة علي، ولولا أن الله جعله يقبل صدقتي لحرمني منها، أي يقصد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. إذن في حقيقة المتصدق هو المحتاج حقيقة إلى عفو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله جل وعلا قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا الذي أنفق هذا المال فهو في الحقيقة قد نفع نفسه وزكى نفسه وزكى ماله بهذه الصدقة التي تصدق بها. فالمنة لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. أيضا من الآداب عدم تعطيل الصدقة للشك في مستحقها، وهذه نقطة مهمة، يعني تستوجب من الإنسان أن يقف عندها، بمعنى أن المتصدق إذا شك في أحقية المحتاج الصدقة والطالب لها وتحير هل هو فقير حقا أم لا، فلا يدفع هذا الشك إلى عدم التصدق، لأنه في الأصل يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر، وهذا واقع على كل حال سواء كان هذا مستحقا أو غير مستحق، ما دام أنه قد اجتهد وتحرى وغلب على ظنه بأن هذا الشخص مستحق للصدقة فإن له أن يعطيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا، وكذلك لما جاءه رجل وفي لفظ من الألفاظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: أتصدقن الليلة بالصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. وأيضا كذلك أيضا في ليلة أخرى تصدق فإذا وقعت الصدقة في يد زانية، فقالوا: تصدق على سارق، وقالوا: تصدق على زانية. وهذا الرجل يحمد الله سبحانه وتعالى، فكان يقول: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما يثبت أن الأجر واصل إلى المتصدق على كل حال، ولعل الله جل وعلا يكتب الأجر، يكتب التوبة على من أخذ مالا لم يستحقه، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل وهذا الجرم. وعندما نتحدث عن هذه المسألة أيضا فإننا لا نعني أولئك المتسولين الذين يستكثرون من المال ويؤذون الناس بهذه الطرق التي ابتكروها جمعا للمال، فيكذبون بأنواع من الكذب، يحاولون أن يستعطفوا الناس للصدقة عليهم. فأمثال هؤلاء، لو أن الرجل لم يعطيهم حتى يمنعهم أو يحيلهم إلى الجهات المختصة التي هي تتحرى عن الفقراء وعن المساكين، كان ذلك أولى وأحرى، خصوصا أن بعض هؤلاء يستكثرون من الوال، وبعضهم يخشى أن يكونوا أصحاب جرائم ولهم نوايا غير طيبة بالتعرف على الأغنياء حتى ينهبوا أموالهم ويمرون على البيوت حتى يسطو عليها من خلال تظاهرهم بأنهم يتسولون. فأمثال هؤلاء الأصل أنهم أن يرجع إلى الجهات المختصة لكي يحالوا إليها، أو يحالوا كذلك إلى إذا ارتيب في أمرهم إلى الجهات المعنية للتعامل معهم التعامل الصحيح. إذن فالإنسان يسعى لفعل الخير ويبحث عن الفقراء والمساكين، ومتى ما غلب على ظنه أن هذا مستحق فإنه يدفع إليه ما تطيب به نفسه من المال، يرجو بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى الثواب والأجر، ولا عليه إن كان هذا الطالب لهذا المال ليس بمستحق، أو أنه من الأغنياء، أو أن طلبه ليس في محله، فأجره ثابت على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يستمعنا في طاعته، وأن يجعلنا من أهل الخير والبر والإحسان. وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هناك البعض من الناس يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فهل هذه الرؤية رؤية حق ورؤية صادقة، وهل لها دلالة معينة، وهل من يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام دلال على يعني صلاحه أنه من الصالحين؟
الحمد لله، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هي امتياز وتفضيل من الله سبحانه وتعالى لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإذا رأى العبد النبي عليه الصلاة والسلام فهي رؤيا حق، ولكن لا بد أن يتأكد من هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلا هو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه رأى شيئا فظنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، أي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه وصفاته الخلقية والخلقية في المنام فهو فعلا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول: قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا، أو رأيته طويلا جدا، أو رأيته بلا لحية، فنقول ليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، كان عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته بيضاء، نقول له ليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لحيته بيضاء، وإنما في عنفقته عليه الصلاة والسلام بضع شعرات بيض، بضع شعرات بيض. فالذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته وهيئته فهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الرؤية التي يدعيها بعض الناس، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني بفعل كذا من المنكرات، فنقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمنكر، ليس هذا الذي رأيته هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي رآه عليه الصلاة والسلام على صفته فهي رؤيا خير. ولذلك يروى أن بعض التابعين رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى إلى ابن عباس فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صفه لي، فقال هو كذا وكذا وكذا، قال حسبك، لم تعد صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أي رآه حقيقة بأوصافه. قال الحقبي فلحقه وتعلم ابن عباس العلم فكان من العلماء، فكانت هذه الرؤيا رؤيا حق. فإذا هذه الدعاوى التي يدعيها البعض أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمنكر أو أمره بالفحشاء أو أمره أن يزيد في بعض العبادات، فهذه ليست رؤيا حق، وإنما رؤيا الحق التي يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا التي رآها بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هناك من الناس من يستعمل بعض الكلمات أثناء حديثه، بعض الألفاظ مثل قوله لا قدر الله أو لا سمح الله، فما حكم مثل هذه الألفاظ؟
هذه الألفاظ التي يتلفظ بها بعض الناس يريدون بها الدعاء، أي أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقدر ذلك، أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسمح بذلك، وهذا مؤول على أنه من الدعاء، فلا حرج في أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ. وكان من دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكون العبد يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه شيئا هذا مما لا حرج فيه، وقد قال إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكون الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يقدر شيئا أو يصرف عنه سوءا يظنه فهذا من باب الدعاء ولا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عن حكم الحلف بغير الله تعالى وهل فيه كفارة؟
الحلف بغير الله شرك أصغر، هذا هو الأصل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالحلف هو تعظيم، وهذا التعظيم لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا حلف بغير الله سبقا في اللسان أو تعظيما لمن لا يستحق التعظيم فهذا يعد من الشرك الأصغر وله كفارة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الكفارة فقال فكفارتها أن يقول لا إله إلا الله، من حلف بغير الله فقال فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. وقد يكون الحلف شركا أكبر إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله سبحانه وتعالى، فهذه الحال يكون فيها الحلف شركا أكبر، ولكن الأصل أن الحلف بغير الله معدود من الشرك الأصغر، وكفارة من قال ذلك أن يقول لا إله إلا الله فيرجع إلى التوحيد فيقول لا إله إلا الله، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول ما حكم مسح جزء من الرأس في الوضوء؟ البعض يمسح مقدمة رأسه والبعض يمسح مؤخرة الرأس فقط يكتفي بذلك ولا يمسح الرأس كاملا في الوضوء، فما حكم وضوءه؟
اختلف العلماء في مسح الرأس، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المسح يكون لجميع الرأس، لأن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالله جل وعلا قد أخبر بوجوب المسح، والباء في وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الباء للإلصاق، وهذا يدل على أن المسح يكون لجميع الرأس. ويؤيد ذلك قال ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح برأسه أقبل بهما وأدبر، وهذا يدل على استيعاب المسح لجميع الرأس. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكتفى ببعض الرأس، وهذا كاف في إجزاء مسح الرأس، قالوا لأن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، وقالوا الباء للتبعيض. والأظهر والله أعلم أن الأصل هو أن المسح يكون لجميع الرأس، ولكن لو أنه لو لم يستوعب جميع الرأس وإنما استوعب أغلب الرأس فإن هذا كاف ومجزئ في صحة المسح، فيكون المسح لأغلب الرأس، لأن الأصل في الممسوحات أنه لا يشترط أن تكون عامة لجميع الموضع الممسوح، فإن شملت الأغلب فهذا كاف في المسح والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ ما حكم من يصلي وهو يحمل طفله خوفا عليه أو بسبب بكاء الطفل؟
من صلى وهو حامل للطفل لسبب من الأسباب ولم يكن ذلك مؤديا إلى عدم ولم يكن ذلك مؤديا لإخلاله بأركان الصلاة، فإن مثل هذا الحمل صحيح ولا حرج فيه ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فيحملها وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فهذا الحمل إنما كان لحاجة، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامه في هذه الحال دليل على أن من حمل صبيا في الصلاة لعذر لحاجته أو حتى يكف هذا الصبي عن الصراخ ونحو ذلك فإن هذا لا حرج فيه، بل ربما كان ذلك مستحبا. ولذلك نجد بعض الناس وهو يصلي يصيح ابنه وهو إلى جنبه فلا يحمله، ولو أنه حمل هذا الصبي لسكنت نفسه ولكف عن البكاء، والناس في المسجد متأذون من صراخ وصياح هذا الصبي، فحمله له وتسكينه وتسكين خوفه وروعه يكون سببا في تهدئة هذا الصبي فيحمله، وهذا الحمل متى ما كان لا يخل بأركان الصلاة، فهو قائم والصبي معه يحمله وهو يصلي وخاشع في صلاته أو مؤديا لأصل الطمأنينة في الصلاة، فإذا كان قد حقق ذلك فحمله لهذا الصبي صحيح، وهذه الحركات لا تؤثر في بطلان الصلاة، بل ربما كان الحمل مندوبا خصوصا إذا أدى ذلك إلى التأثير على صلاة بقية المصلين معه في الجماعة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول هل في الصدقة إسراف؟
الصدقة عبادة عظيمة من العبادات، وهذه العبادة شأنها كشأن سائر العبادات، لها شروطها ولها أركانها ولها سننها ولها مندوباتها ولها مكروهاتها. فالصدقة حيث أمر الله سبحانه وتعالى فهي طاعة لله سبحانه وتعالى، والصدقة حيث لم تكن في طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته فكان على صاحبها وزرها، كان يتصدق ولا يخلص لله سبحانه وتعالى في صدقته، أو أنه يتصدق ولكن ليس على وجه يريده الله سبحانه وتعالى، كان يتصدق ويؤذي المتصدق بصدقته أو يمن عليه في إعطائه للصدقة. فالصدقة تكون عبادة وتكون طاعة متى ما كانت هذه الصدقة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومصطلح الإسراف في الصدقة مصطلح يحتاج إلى ضبط، فإذا كان المقصود من الإسراف في الصدقة في سؤال السائل أن هذا المتصدق يتصدق وثقته بالله سبحانه وتعالى عظيمة، وله من الدخل ما يصله مما يكفيه ويكفي من يقوته من عياله، فكونه يبالغ في الصدقة ويكثر من الصدقة فهذا لا يعد إسرافا. ولذلك عمر رضي الله عنه تصدق بنصف ماله عندما قال أسبقن الليلة أسبقن اليوم أبا بكر، فأتى بنصف ماله فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسبق أبا بكر فأتى أبو بكر رضي الله عنه بماله كله. وفي حديث تصدق أبي الدحداح رضي الله عنه بحديقته تصدق بهذه الحديقة، وفيه أنزل الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فتصدق بحديقته كاملة حتى إنه أمر زوجته وعياله أن يخرجوا من هذه الحديقة، لأنه باع هذه الحديقة لله سبحانه وتعالى. فهذه الصدقة وإن كانت كثيرة إلا أن صاحبها قد كان على يقين بوعد الله سبحانه وتعالى، وأيضا كان له من الدخل ما سيأتيه وهو يعرف فيغنيه ويغني أهله وعياله، فهذه صدقة مشروعة وإن كانت كثيرة. أما أنه يتصدق بماله وليس عنده من الدخل ما يكفيه ويكفي عياله ولا يرجو ذلك، أو تكون هذه الصدقة بأكثر من الثلث، فها هنا تكون الصدقة غير محمودة. وذلك في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك وصاحبه، لما نزلت التوبة على كعب بن مالك قال إن من صدقتي أن أنخلع من مالي صدقة لله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما قال يا رسول الله أتصدق بمالي كله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فها هنا منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث، منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث. ولذلك إنفاق أكثر من ثلث المال لا يكون ممدوحا ولا محمودا. فعلى هذا يكون جواب السائل، إن كان المقصود من الإسراف في الصدقة أي المبالغة والإكثار من غير أن يصل إلى ثلث المال، أو من غير أن يضر صاحبه إن تصدق بكثير من ماله، فهذا لا يعد إسرافا. أما إن كان مقصوده بالإسراف أنه يتصدق بجميع ماله أو بأكثره ثم بعد ذلك يجلس ويتكفف الناس ويسألهم، أو يضر بأهله وبعياله بما أنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا مذموم ليس بممدوح. وربما تصدق أيضا بالمال ودخله يعني ما يدخله من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أنه تصدق ولم يخلف الله سبحانه وتعالى عليه، أو تصدق فيتحسر بعد ذلك على ما تصدق به، فهذا أيضا إنفاقه على هذا النحو يكون إنفاقا ليس بمحمود. إذن فضابط الإسراف في الصدقة لابد أن يكون على هذا النحو، من أراد أن يتصدق فإنه يتصدق ولا تكون صدقته بما يزيد على الثلث أو بما لا يضر بنفقته ونفقة عياله. وما الإكثار من الصدقة فإن الله جل وعلا رغب عباده في طرق أبواب الخير، ومن هذه الأبواب التي تطرق الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ يقول: أنا أصلي الوتر يوميا في آخر الليل، فيقول هل القنوت أيضا يكون في جميع الأيام؟
أما القنوت فإن أهل العلم قد اختلفوا، منهم من يرى أن القنوت يكون في كل ليلة، ومن أهل العلم من يرى أن القنوت يكون في النصف الأخير من رمضان، ومن أهل العلم من يرى أنه يقنت في رمضان. فهذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، أنه قنت في كل وتر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في كل وتر، وثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقنتون في النصف الثاني من رمضان، فمن أحب أن يقنت فله ذلك، ومن ترك القنوت فله ذلك، فالمسألة في ساعة بحمد الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فصيخ عن حكم النظر إلى السماء في الصلاة.
يكره النظر إلى السماء في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لتخطفن أبصارهم ثم لا يعودون. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء، وإنما المصلي في نظره ينظر إلى محل سجوده أو ينظر إلى أمامه، ينظر إلى الأمام أو ينظر إلى محل السجود، ويكره له أن يلتفت أو ينظر إلى السماء، يكره له أن يلتفت أو ينظر إلى السماء. وهذا لا شك أنه أدعى إلى الخشوع، فكلما نظر المصلي إلى موضع سجوده أو نظر إلى الأمام حفظ بصره، لأن البصر له أثره على خشوع العبد. ذلك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بخميصة لها أعلام فصلى إليها فنظر في أعلامها نظرة، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصة هذه لأبي جهم وأتوني بإنبجانية، الإنبجانية الكساء الغليظ، وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاته آنفا. فكون المصلي يحفظ بصره في صلاته فإنه إنما يحفظ خشوعه في الصلاة، إنما يحفظ خشوعه في الصلاة. إذن محل الناظر في الصلاة يكون إلى موضع السجود أو إلى الأمام، وأما النظر إلى السماء أو التفات يمنة ويسرة فإن هذا مما يكره في الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول: خروج المذي هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟ إذا شككت في أثناء الصلاة أنه خرج مذي ماذا أفعل؟
خروج شيء من السبيلين يعد ناقضا من نواقض الوضوء، وذلك في قول جماهير أهل العلم، فمن نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، والمذي خارج من السبيلين وهو ناقض من نواقض الوضوء، موجب لغسل الذكر والأنثيين وما أصاب من المذي. فمن نزل منه مذي وتيقن ذلك فإنه قد فسد وضوءه وعليه أن يعيد صلاته. وإذا شك في نزول شيء منه فإنه يرجع إلى القاعدة، والقاعدة الشرعية في ذلك أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا شك في خروج شيء منه فإنه يرجع إلى الأصل، والأصل هو عدم خروج شيء منه. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا شك في خروج شيء منه فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، ولكنه إذا تيقن خروج شيء منه فإنه ينصرف من صلاته ويعيد وضوءه ويغسل ما أصابه من بدنه وثيابه وذكره وأنثيه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل تقول: هل تغسيل الطفل وتنظيفه ولمس عورته يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟
تغسيل الطفل أو مس شيء من مواضع النجاسة أو مس ذكره كل ذلك لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، لأن مثل هذا المس لا بد أن يكون عن شهوة، فإذا لم يكن عن شهوة وإنما كان مسا طبيعيا لا أثر للشهوة فيه فإنه لا يعد كونه مس عضوا من أعضاء جسده. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله السائل قال إني أمس ذكري في الصلاة، قال لا إنما هو بضعة منك، لا إنما هو بضعة منك. فهذا المس إن كان مس شهوة فهو ناقض للوضوء، وإن لم يكن مسا للشهوة مسا بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. ولا يتصور أن يكون ذلك مع الصبي والمرأة تغسل صبيها أو تغسل الصغير، وكونها تلمس النجاسة فإن ذلك أيضا لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، وإنما يجب على من أصابه شيء من النجاسة أن يغسل النجاسة عن بدنه أو عن ثيابه. فإذا غسل موضع النجاسة في بدنه وفي ثيابه فإن الوضوء صحيح وصلاته بعد ذلك تعد صحيحة، والله أعلم.
لك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: أنا أصلي الفجر ثم أجلس أقرأ القرآن في المسجد، يقول فإذا تعبت وضعت القرآن على الأرض وارتحت قليلا، فيقول ما حكم وضع القرآن على الأرض؟
تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شعائره من تعظيم الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالعبد مأمور بأن يعظم الله جل وعلا ويعظم شعائره. ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم المصحف، فلا يليق أن يضع المصحف على الأرض أو يضعه في مكان غير لائق، وإنما يضعه في مكان لائق في مكان مرتفع، لأن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره. فإن لم يجد مكانا أو منضدة أو مكانا مرتفعا يضع عليه المصحف فإنه يبحث عن مكان لائق ويضعه على هيئة القائم، ولا يضع المصحف على الأرض، وإنما يسند المصحف على شيء، فلعل ذلك إن شاء الله أن يكون من تعظيم الله ولا يضعه على الأرض، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. تقول: توفي أبي وأنا أزوره في الشهر مرة أو مرتين، هل هذا جائز؟
إن كانت تقصد زيارة المقبرة فإن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هل للمرأة أن تزور المقبرة؟ على قولين مشهورين، فمن أهل العلم من منع من زيارة المرأة للمقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي لفظ لعن الله زائرات القبور. فقالوا بأن هذا مقتضى هذا اللعن هو تحريم زيارة المرأة للمقابر، ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز زيارة المرأة للمقبرة. والأصل في ذلك أن تقيد هذه الزيارة بحيث أن لا تكثر من الزيارة، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا تفعل شيئا من المحرمات أو من المكروهات عند زيارتها، وإنما تقتصر على الدعاء لأبيها وكذلك تحقيق قلبها. فمتى ما زارت على هذا النحو فنرجو أن تكون هذه الزيارة مما لا حرج فيه، فلا تكثر من الزيارة ولا كذلك تفعل شيئا مما يغضب الله في زيارتها. وكونها تزور كل شهرين مرة أو كل 3 أشهر مرة، هذا لا يعد إكثارا من الزيارة، وإنما الإكثار أن تزوره في كل أسبوع أو تزوره على نحو تتردد فيه. فمثل هذه يخشى أن تكون داخلة في الحديث الذي فيه اللعن. وحديث عائشة رضي الله عنها أصل في ذلك، عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيارة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما حكم طلب الرقية من الغير إذا كنت لا أعلم آيات الرقية؟
لا حرج في أن يطلب المسلم من أخيه أن يرقيه، وقد ثبت سؤال الرقية في أحاديث من هذه الأحاديث في القوم الذين لدغوا، فسألوا راقيا، فأتوهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليهم سورة الفاتحة، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية. ولكن الأفضل هو أن يستغني المسلم في حاجته وفي رقيته إلى الناس، فالله جل وعلا هو الشافي، وإذا أراد أن يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء فباب الله جل وعلا مفتوح في الدعاء، فيدعو الله جل وعلا بما شاء ويتعلم. إن كان يجهل كيف يرقي نفسه فإنه يتعلم، فإن لم يستطع أن يجتهد في التعلم وكان ذلك شاقا عليه، فله أن يسأل الرقية من أحد ممن يجيد الرقية. وكونه يترك الرقية هذا تمام في التوكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن القوم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، في تمام توكلهم على الله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يسألون الرقية، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: هل المجاهر بالمعصية تجوز غيبته؟ في بعض الأحيان يقول: نرى وتنتشر بعض الفيديوهات لبعض الأشخاص في مواقع التواصل وهم يجاهرون بالمعصية، هؤلاء فالشيخ هؤلاء الأشخاص هل يجوز أن نغتابهم؟
غيبة من يجاهر بالمعصية هو في الحقيقة قد أحل عرضه عندما جاهر بالمعصية، ولكن ليس من شأن المسلم أن يشتغل بأمثال هؤلاء، فإن المسلم مأمور بأن يحفظ لسانه، فالله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فكون هؤلاء قد فضحوا أنفسهم وجاهروا بالمعصية لا يعني ذلك أن يقع الإنسان متطاولا عليهم، فالإنسان يحفظ لسانه وسمعه وبصره من أن يتكلم أو ينظر في أفعال هؤلاء المجاهرين بالمعاصي، وربما جاء تكلم الإنسان في أمثال هؤلاء إلى ضعاف النفوس، فكان ذلك سببا في دعوة من لا يعرف المنكر إلى المنكر. فكونه يترك مثل هذا الفعل ويحفظ لسانه من أن يتكلم في أعراض الناس، ذلك خير له وأسلم. ولكن إن وقعت الغيبة لأمثال هؤلاء فإن هؤلاء قد أحلوا عرضهم بسبب مجاهرتهم بالمعاصي، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. تسأل تقول: هل يجوز أن تقرأ القرآن بدون حجاب؟
لا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن وهي غير متحجبة، لأنه لم يرد شيء من ذلك يمنع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، فلو أنها قرأت القرآن وهي غير متحجبة فلها أجرها عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينقص أجرها كونها أنها لم تتحجب أثناء قراءتها، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إدخال الهاتف النقال إلى الحمام وبه هذا الهاتف يقول المصحف وغير ذلك من الأمور الشرعية الدينية؟
جهاز الهاتف النقال متى ما كانت الشاشة غير مفتوحة على شيء من القرآن فتكون الآيات مخفية في أثناء التطبيق أو في ذاكرة الهاتف، فإدخال الهاتف على هذا النحو لا حرج فيه، وهذا كمن يحفظ القرآن في صدره، فالذي يحفظ القرآن في صدره فإنه يذهب بكل مكان وفي صدره كتاب الله جل وعلا، وليس ذلك مذموم، بل كيف ينفك القرآن عنه في هذه الحال؟ فإذا كونه يدخل دورة المياه ومعه الهاتف وفي ذاكرة هذا الهاتف المصحف أو الأذكار أو نحو ذلك فإن هذا لا حرج فيه، لكن يحذر من أن تكون شاشة هاتفه عليها ذكر الله سبحانه وتعالى أو عليها آيات من المصحف، بحيث أنه يدخل وهذه وتعظيم الله سبحانه وتعالى يكون من تعظيم شعائره، والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيخفي مثل هذه الأذكار أو آيات المصحف نحو ذلك بحيث تكون في ذاكرة الهاتف ولا تكون ظاهرة على شاشة الهاتف، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول: رأيت شخص يتحدث مع زميله أثناء أذان المؤذن، فيقول: هل هذا العمل جائز؟ وإذا كان غير جائز كيف أنصحه؟
الترديد خلف المؤذن من السنن المستحب التي لا ينبغي للمسلم أن يفوتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا حديث عظيم يدل على فضل الترديد خلف المؤذن، فكون الإنسان يشتغل بالحديث أو ينشغل بأمر آخر عن الترديد خلف المؤذن هذا من الحرمان، فيحرم مثل هذا الأجر العظيم. وإن رأيت مثل هذا الأمر فإنك تنصح هذا الذي حصل منه مثل هذا التضييع لهذا الأجر العظيم، قل: لو أنكم تحدثتم بعد أن انتهى المؤذن من الأذان لكنتم قد قضيتم حاجتكم في الحديث ونلتم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى المترتب على الترديد خلف المؤذن. ومثل هذه العبادات يفوت محلها بفواتها، فإذا انتهى المؤذن ولم تكن قد أتيت بالترديد خلف المؤذن فإنه قد فاتك الأجر العظيم، ولا يمكنك أن تقضي مثل هذا الأمر. فبعض العبادات محلها في وقتها ولا تقضى، وبعض العبادات يجوز قضاؤها إذا فاتت، فمثل هذا قد فات محله فلا يقضى وعليه، فلا ينبغي أن يفوت مثل هذا الأجر العظيم المترتب على ذلك، وتستغل الوقت المناسب لكي تنصحه وترشده إلى أنه يؤخر حديثه إلى ما بعد الأذان حتى يجمع بين الأمرين بأن يردد خلف المؤذن بأن يقضي حاجته في الحديث إن كان محتاجا له في هذا الوقت. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أخاف دائما من المستقبل ومن الفقر، ما حكم ذلك وما النصيحة؟
الخوف من المستقبل هذه المسألة التي أعضلت كثيرا من الناس، والمسلم مأمور بأن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الطي مثلا في التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا الطير يغدو في أول الصباح ليس في بطنه شيء، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال فقال تغدو خماصا أي جياعا وتروح بطانا في آخر النهار. فالمسلم يتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ويعلق رجاءه ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يسعى في بذل الأسباب، فيبذل الأسباب التي تدفع عنه الفقر. والله جل وعلا أمرنا بالضرب في الأرض كما قال الله جل وعلا فإذا قطعت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالعبد عليه أن يستثمر الوقت النافع والأوقات المناسبة لكي يطلب فيها الرزق من الله سبحانه وتعالى ويضرب في الأرض. فيؤدي العبد ما أمره الله جل وعلا من السعي في الأرض مع ثقته بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. والأمر الثالث أن يسأل الله سبحانه وتعالى الرزق الطيب وأن يتعوذ بالله من الفقر. فالله جل وعلا هو الغني الذي يعطي عباده من خزائنه تبارك وتعالى، فاسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ومن خزائنه وتعوذ بالله من الفقر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الفقر. فإذا لا خوف على المسلم في المستقبل، المسلم متوكل على الله جل وعلا واثق بربه تبارك وتعالى، يعلم أنه في كل حال يتقلب بين الرضا بما قسمه الله جل وعلا وبين الحمد والشكر في الفضل، فيصبر عند البلاء الذي يصيبه ويشكر عند النعماء إذا أصابت. فحاله في كل حال حال الصابر عند الضراء الشاكر عند الرخاء. فإذا المسلم هذا هو شأنه وهذا هو حاله، وعلى المسلم أن يعلق رجاءه ورغبته فيما عند الله ويبعد عن مثل هذه الوساوس التي تعرض عليه من الشيطان. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.